أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيران، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وكنا بنتكلم عن غزوة الأحزاب، وكنا انتهينا الحمد لله من الفصل الأول اللي هو ما قبل الأحزاب، وبدأنا نتكلم عن الغزوة، وخدنا حلقتين تقريبا اتكلمنا فيهم عن الغزوة، اتكلمنا عن بعض أحداثها، ودخلنا في أتون الأحداث إلى حد كبير. بذكر بس بحاجة مهمة، أن احنا مش عايزين يبقى انشغلنا الأكبر بمجرد الانبهار والإكبار، عايزين انشغلنا الأكبر يكون بالتفكر والتأسي والاعتبار. عايزين نركز على الحقائق أكتر من تركيزنا على الدقائق، عايزين نركز على المنهجيات أكتر من تركيز على يعني مجرد المعلومات، عايزين نركز على الأصول أكثر من تركيزنا على التفاصيل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. وكنا وصلنا لغاية اشتباك جامد جدا في الأحداث، وأزمة كبيرة، والأمور اشتدت بشكل خطير، وكل يوم تزداد حدة أكتر من اليوم التاني. دخلنا في حاجة وعشرين يوم، بضع وعشرين يوم، يعني قاربنا على الشهر، والأمور بتشتد وتحتد بشكل ضخم جدا. عايز بس أذكر إن احنا لو اعتبرنا إن جسمي هو ناحية جنوب المدينة، وإن ناحية حضراتكم كده هو شمال المدينة، تمام؟ فإحنا المفترض جغرافيا عندنا لابتين أو لابتين لابتين أو حرتين. المفروض إن في حرة من ناحية الغرب، وحرة من ناحية الشرق، وفي حرة جنوبية. في ثلاث أنواع من إيه، من اللابات أو الحرات: حرة شرقية، وحرة غربية. لو افترضنا جدلا يعني ان احنا هنعتبر دي الغربية ونعتبر دي الشرقية، خلاص، او خلينا كده نعتبر دي الغربية ونعتبر دي الشرقية، دي الحرة الشرقية ودي الحرة الغربية، والمفترض ان في الحرة الجنوبية هنا. سبحان الله، المدينة جغرافيا كده، يعني الحرة دي هي عبارة عن صخور بركانية سودة كده، حتى المفترض انها يعني زي يعني نقدر نقول عليها حدود طبيعية، ده كده من ناحية الشرق. ومن ناحية الغرب نفس الكلام، يعني عندنا كأنها حدود طبيعية. أنا بس بقرب الجغرافيا كده بشكل بسيط. من ناحية الجنوب عندنا حرة جنوبية كبيرة جدا، ماشي، عندنا حرة جنوبية كبيرة جدا. من ناحية بقى هنا الجنوب الشرقي، الجنوب الشرقي بنو قريظة في مسافة، يعني الحرة الجنوبية، الحرة الشرقية دي قافلة، هو الحرة الغربية قافلة، ماشي، الغربية دي هتبقى ناحية المفترض البحر الأحمر كده خلاص بالنسبة له، والحرة الشرقية هي تمام، والمفترض ان الحرة الغربية دي تمام، الحرة الغربية مع الحرة الجنوبية قافلين، يدوب في حاجات كده خفة اسمها ثانية الوداع. هنا من ناحية بقى، من ناحية الايه، يعني المفترض عندي الشرق اهو، الشرق خلاص، ودي هنا الجنوب، جنوب ناحية تانية تمام، في ناحية صغنونة خالص كده بيكتاز منها، يعني بين الحرات دي يعني ما تمشيش جيش يعني خالص، والمفروض دي الحرة الغربية. هنا هنبص من الناحية دي، في الجنوب الشرق ده بقى في بني قريظة، الجنوب الشرق الحتة دي فيها بني قريظة. بني قريظة المسافة ما بين الحرة الجنوبية وما بين هنا وما بين الحرة اللي هي الشرقية دي، في مسافة كده يدخل منها، يعني ممكن حد يدخل منها بسهول، فيها مساكن بنو قريظة بصورة أساسية، مساكن بنو قريظة بصورة أساسية هنا في الحتة دي تمام كده. طيب هنمشي ماشيين ناحية الشمال، ناحية حضراتكم اهو، هيجي هنا كده بقى في جبال أحد فوق في الشمال، بقى في جبل أحد وجبل سلع وكم حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم ببساطة ببسط الأمر بس بقربه، النبي لما عمل خندق عمل إيه؟ يعني المفترض أدي اللابتين هم ماشي، المفترض إن هي الشرقية والغربية خلاص مرتفعتين كده خلاص، واللابة الجنوبية دي اللي هي مرتفعة، الحرة الجنوبية مرتفعة خالص، يعني الحرة الجنوبية دول لابتين ودي الحرة الجنوبية مرتفعة خالص، لدرجة ان لما تبص كده مسافة ضخمة، يعني مثلا المسجد النبوي لو المنارة بتاعته تشوفها مثلا ايه، تبقى كأنك بمحاذاتها ماشي، ده من ناحية الجنوب. فالمهم ايه، الخندق لما اتعمل اتعمل فين؟ اتعمل في الحتة دي كده ما بين دي ودي كده، وكان جبل سلع من جوه هنا خلاص، وأحد بره، وأحد كان بره اهو، معمولة كده بالظبط. اي حد منكم دخل مثلا على جوجل ولا حاجه، او دخل على اي حاجه وشاف خريطه المدينه او جغرافيا المدينه المنوره، هتتبدله القصه دي، وادي هنا كده كان الايه، كان الخندق في الحته دي. عشان كده المشركين لما كانوا يجوا يحاربوا يدخلوا منين؟ يعني المفروض جنوب هنا ناحيه مكه، ناحيه مكه يعني ورايا كده مكه، لا هم لما كانوا يحبوا يدخلوا كانوا يدخلوا منين؟ يدخلوا من الشمال، ما يدخلوش من الجنوب. انا مش عارف يدخل بجيش، ما يعرفش يدخل من الحته دي اللي هي ثانيه الوداع، ولا يعرف يدخل من المكان ده عشان في مساكن بني قريظه. فهو لما هيجي فين؟ هو حتى حي بن اخطب لما حب يتسلل اتسلل كده، اتسلل كده وجا جاي لمين؟ جا جاي لبني قريظه تحت في الجنوب الشرقي. فالمهم فهم هنا فوق، المفروض جبل احد هنا كده في الشمال، والخندق هنا، الخندق هنا بدري قبل جبل احد، يعني قافل اللابتين دول كده خلاص، بين اللابتين دول اخرهم، اخر اللابتين دول قافل كده بقى، وفينا جبل سلع، والنبي صلى الله عليه وسلم كلم معسكر وانتقل المعسكر. المهم يعني تفاصيل مش مهمه قوي. فالمهم الخندق في الحته دي، الصحابه بقى المفروض هو في الحته دي كده، والمدينه جوه هنا، يعني اللابتين اهو والمدينه جوه هنا، يعني المسجد هنا مثلا في الحته دي، المدينه جوه هنا، وبنو قريظه هنا، هنا في الجنوب الشرقي. فطبعا دي ده يعني ده اشكال اللي اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت من خيانة بني قريظة، حاجة صعبة جدا ان النبي هنا ورا الخندق في مواجهة المشركين، والمشركين معسكرين بقى، يعني غطفان معسكرة وقريش معسكرة، معسكرين في الشمال تمام، وحاولوا كمان يخترقوا القصة اللي احنا حكينا عنها. فالموضوع صعب جدا، وفي وسط بقى الكلام ده كله، في وسط الكلام ده كله يعني الأول مرة الصحابة تفوتهم صلوات، يعني بعض الروايات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو الظهر والعصر والمغرب على الأقل يعني، وقلنا تعدد الروايات كأنها مرات، يعني مرة يفوتهم العصر بس، مرة يفوتهم الظهر والعصر، تخيلوا يعني لأي مدى. فعلا كانت أزمة صعبة جدا 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 جدا. اشتد بقى الأمر لما حصل كمان إيه، لما جت كمان بقى بنو قريظة خانت، يا الله. فأصبح بنو قريظة هنا منين؟ هم في الجنوب الشرقي تحت، يعني الصحابة هنا، يعني الخندق هو قدام في الشمال، والصحابة معسكرين ورا الخندق هنا، ورا الخندق النبي معسكر بجيش ورا الخندق، لأن هم في قريش وغطفان في الجنب التاني. وهنا بقى بنو قريظة خانوا بقى، هم نفسهم بنو قريظة هيحاربوا بقى، يعني هو بنو قريظة مش أمان أصلا. ولذلك كتير مثلا من العلماء بيصح القصة بتاعت إيه، بتاعت السيدة صفية دي، بس بيضعف او بيصحح قصه ان بنو قريظه نفسهم كانوا بيطوفوا حوالين الحصون عشان خاطر ايه يلتمسوا غره. وان كان يعني بيضعف موضوع سيدنا حسان بن ثابت زي ما قلنا هو لا يصح ابدا بحال من الاحوال. المهم يعني فواحد يقول لي انت مشنج نفسك ليه؟ مش مشنج نفسي، بس ما انا النهارده ما اقبلش ان واحد يوصفني كده، فازاي اقبل على جدي يعني سيدنا حسان بن ثابت الصحابي الجليل الذي نافح بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ازاي انا اقبل عليه ان حد يتهمه الاتهامات الشنيعه دي وما عندوش، انا ما بقولش عليه ملاك، ما هو اخطا، ما احنا قلنا قبل كده وقع عادي في حديث الافك وحد، انما لانه ثبت ان الكلام ده حصل وتاب واعتذر، انما والحدود دي يعني تطهير طهاره ربنا طهره بالحد ده، انما ان حد بقى معلش يعني يقعد يتهمه بحاجه يصوروا ان ولا النساء يعني مش منطق، يعني مش عشان خاطر بقى بعض الناس يصور يعني ان السيده صفيه كانت يطلع سيدنا حسان جبان، لا يعني هو على العنين والراس وهي على العنين والراس. فالمهم يعني الشاهد، فطبعا اليهود فعلا كانوا بيطوفوا يعني ده، فخيانتهم يعني تخيلوا بقى ان هم يطبقوا على المؤمنين من وراهم كده خيانه يعني. النبي صلى الله عليه وسلم كان امن من الناحيه دي، وامن برضو ان هو قريش ما هتخشش بالجيوش من الناحيه دي عشان في مساكن اصلا كده مساكن بني قريظه وبساتينهم وحاجاتهم، فمش تخش من ناحيه الجنوب الشرق ده خالص، بس ايه بس هتدخل من الشمال بسهوله، عشان كده كان الخندق فكره يعني كانت فكره عبقريه جدا جدا جدا، يعني كان سبحان الله يعني حاجه في هدى الله اليها المسلمين سبحان رب. والنبي عسكر بقى ورا الخندق، يعني الخندق المفترض ان طوله يعني بعض الروايات تقول 2.5 كيلو وبعض الروايات تقول 2.7 كيلو وبعض الروايات يعني شفت كتير من الفيديوهات يعني اللي ناس يعني بتتكلم بدقه قلت 2.725 كيلو تقريبا، يعني ده كان 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 طول الخندق ماشي. فاحنا بنتكلم في هذه المسافه الكبيره 2 كيلو انت بتتكلم كده في كام حوالي 2775 متر، قول 2.5 كيلو في المتوسط، 2.5 كيلو في المتوسط قافل المكان ده، ده طوله كده ماشي. العرض بقى انت بتتكلم في يعني المسافة، في بقى روايات شفت حاجات تقول ان كان 3 متر، وفي روايات تقول 4 متر، وفي روايات تقول 5 متر، وفي سمعت روايات كمان تقول اكتر من كده 8 متر مثلا، لكن في الحقيقة يعني هو فعلا ما يقلش عن 5 متر، يعني هو كان المتوقع انه 5 متر، 3 متر دي سهلة او برضو تخترق على جيش يعني لو مدوا حاجة هيعبروها مش قصة. العمق يعني شفت برضو روايات تقول 3 وروايات تقول 5، يعني اقصى رواية شفتها 5 واقل رواية شفتها تقريبا 3 متر، فما بين 3 ل5، 3 برضو عمق محترم يعني مش وحش وبرضو متوقع، يعني مش عمق 5 متر، ايوه 5 متر تبقى عميقة جدا، يعني انتم متخيلين 3 متر دي يعني هي قد مثلا لو انا قاعد في اوضة كأن انا وقعت في اوضة سقطت تحت، لكن برضو قد تكون قريبة فممكن تكون 5 متر. على كل يعني في رواية زي ما قلنا هي المدة نفسها اصلا بتاع حفر الخندق ما تمش تسجيلها بدقة، يعني في اللي قالوا 6 ايام وفي اللي قالوا اسبوعين وفي وسط لغاية شهر، زي قلنا الراجح ان في مجموعات خلصت بدري ومجموعات خلصت متأخر حسب ظروف المكان وظروف الناس القائمة بكده. المهم بقى يعني في وسط الكلام ده كله وطبعا اختراق الكفار للخندق في مرة برضو يعني قلق، وهم كل شوية يطلعوا الصبح بقى وتمام وعايزين بقى ينهوا القصة دي، يعني خلاص طال عليهم الأمر قوي، اشتد عليهم الأمر وطال، يعني هم كمان ده هم هناك في الشمال والمفروض مكة في الجنوب، وبنوا قريظة برضو بيحاولوا في محاولاتهم والمسلمين متيقظين. احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبعت سريتين كده ويكبروا ويعملوا عشان يعني عشان برضو بنوا قريظة نفسها تبقى فاهمة، لان بنو قريظة برضو ما كانش عددهم كبير قوي، يعني بنو قريظة الرجال بتوعهم المقاتلة بتوعهم هنشوف ان شاء الله بعد كده ان هم كان عددهم روايات تقول 400 روايات تقول 600 روايات تقول 700، في اقصى رقم كان 700، فال700 دول هم الصحابة كانوا 3000 يعني، فهم عاملين قلق، بس برضو وجود سرية مثلا 200-300 بتلف وبتعمل وكذا وكذا يعني نوعا ما، فالنبي كان بيحارب في جبهتين غير بقى الجبهة الداخلية وجود المنافقين غير الظروف الصعبة اللي هم فيها برد شديد 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 جدا جدا، يعني كانت ظروف يعني صعبة 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 للغاية. وطبعا هنا القضية ما كانتش مجرد ان هم رايحين، ده هم جايين يستأصلوا شقة، عايزين ينهوا القصة بقى بتاع المسلمين دي، خلصوا دماغهم منها. وفعلا يعني انت بتتكلم فين ال3000 دول؟ خلاص على كده يعني، هو خلاص لو هو اتى عليهم خلاص. وكانت فعلا يعني كانت لحظة فاصلة 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 في تاريخ الأمة، لدرجة ان هو بيأرخوا فعلا ان قبلها كانت يعني لسه بدأت بعد الاحزاب، خلصت الاحزاب كده خلاص بدأت الايه الفترة الفتح والتمكين الحقيقي بقى، اللي هو بقى خلاص كده دي دولة يعني استتبت الدولة. والنبي ساعتها حتى يعني صلى الله عليه وسلم بعدها قال اليوم نغزوهم ولا يغزون، خلاص كده. مهم هنشوف، كنا وصلنا لغاية الدنيا اشتدت، او قلنا في حدث كده يبدو صغيرا جدا حدث يبدو صغير، بس سبحان الله الحدث اللي يبدو صغير ده هيقلب موازين القوة خالص وهيغير الدنيا. يا ترى ايه الحدث ده؟ نشوف مع بعض الحدث ده ان شاء الله النهاردة، ونتابع مع بعض احداث هذه الغزوة العظيم. وبينما المسلمون في هذه الشدة وهذا الخوف الذي وصفه الله تعالى في كتابه من كثرة عدوهم ورميهم عن قوس واحدة، إذ يحدث الله سبحانه أمر سبحانه وتعالى أمر، وهو إسلام نعيم بن مسعود الأشجعي. هو يا دكتور أنا قلت هيحصل حاجة ضخمة، واحد هيسلم؟ لا، حاسد الواحد ده مين بقى؟ نعيم بن مسعود الأشجعي. هنشوف الواحد ده يعمل ايه. سيدنا نعيم بن مسعود لو تذكروا هو اصلا اللي ابو سفيان بعته في بدر الصغرى لما ابو سفيان يعني حب ايه يحافظ على ماء وجهه او يحفظ ماء وجهه بانه يبعت حد يخلي المسلمين ايه يحاول يثني المسلمين عن الخروج لبدر الصغرى، لو تذكروا يعني يثنيهم عن ان هم يخرجوا لبدر الصغرى من باب ايه يعني على اساس ان هم المسلمين اللي ما طلعوش يعني. وكان كل اللي وعدوا بيه 20 شاه تقريبا يعني حاجة، بس راح وكان ليه حضور وبيتسمع. فشخص هيقلب موازين القوى سبحان الله، اللي ربنا لو أراد يسبب الأسباب. هنشوف عمل ايه. ودعونا نترك نعيم بن مسعود رضي الله عنه يحدثنا بنفسه عن هذا الأمر. قال رضي الله عنه: لما سارت الأحزاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرت مع قومي وأنا على ديني ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعارفا، فقذف الله في قلبي الإسلام. سبحان الله، حاجات كده لعل ربك يقدر. سيدنا نعيم بن مسعود يروح في بدر الصغرى ويقعد في مجتمع المدينة ويشوف الصحابة ويشوف المسلمين، يشوف هي دي القضية. هذا الجيل الراسخ الناسخ، الجيل فعلا اللي لما يتشاف كده يترك أثر. أي حد يحن للمجتمع ده، يحب يبقى حاضر في المجتمع ده، فسبحان الله يعني هو اسلام الانسان ده بتبقى يعني. ولازم نفهم يا جماعه ان الاستقامه دي تراكميه. يعني بعض الناس يقول لك وسبحان الله سمعت كلمه كده كل حاجه اتغيرت، وسبحان الله وربنا هداني مش عارف بالمحاضره الفلانيه وسبحان. لا، انت في الحقيقه في تراكمات كتيره، في مجهودات بذلتها امك الصالحه وبذلها ابوك الصالح وبذلها اخوك الصالح وبذلها معلمك، وبذل مجهودات كتيره 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 بتتراكم جواك عشان تيجي في الاخير تبقى دي خلاص القشه التي قسمت ظهر البعير، يعني ظهر يعني الغفله وغيرها، ويستيقظ الانسان. المهم يعني فبيقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعرف، فقذف الله في قلبه الإسلام، فكتمت ذلك قومي وخرجت حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء. هو لو واحد يتسلل ممكن يجد لنفسه طريق يعني. فوجدته يصلي، فلما رآني جلس ثم قال: ما جاء بك يا نعيم؟ قلت: إني جئت أصدقك وأشهد أن ما جئت به حق، فمرني بما شئت يا رسول الله. سبحان الله، في وسط الكلام ده كله وفي وسط الحاجات دي يعني يأبى الله أن أربط على قلوب المؤمنين وبأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. هنشوف بقى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا يعني انت برضو مهما الدنيا تكون صعبة ومش عارف ايه، ما تجيش بقى في وسطه واحد يقول لك: طب معلش ممكن تقول لي يا عم كلمتي انا مش عارف ظروف ايه. طب معلش مش كان عندنا درس؟ ممكن درس. واحد يقول لك: طب ممكن بس كنت عايز اسالك. يا عم انت سيبني يا عم. وما يدريك وما يدريك الكلام ده يمكن هو اللي ربنا يفرج به همك. وما يدريك ان اللي جالك يسعى ده، او اللي جالك اللي جات لك تسعى دي. وما يدريك ان ربنا يجعل على ايدها الفرج. سبحان الله. واحد يقول معلش بس ممكن يا عم اقعد على جنب، هو انت اللي سبحان الله. فنشوف كيف هذا الرجل، رجل واحد قال فمرني بما شئت يا رسول الله. هم طبعا كانوا عارفين جدا وفاهمين ان احنا طالما امنا يبقى لا خلاص احنا واجبات، احنا مسؤولين عن الدين ده، وهو عارف طبعا انه جاي في ظروف صعبه. في روايه البيهقي في الدلائل قال نعيم يا رسول الله اني قد اسلمت ولم يعلم بي احد من قومي فمرني امرك. شوف بقى بابي وامي صلى الله عليه وسلم ازاي هيحسن استثمار شخص واحد بس. ولذلك والله العظيم تحكولي يمين تحكولي شمال، انا رحت خدت مش عارف بتاعه ودرسته وقراته في القصه دي كتير، ما سمعتش ولا شفت في التاريخ زي محمد صلى الله عليه وسلم في حسن استثمار الموارد البشريه. فعلا في حسن استثمار الانسان، حسن تسخير قدراتهم وموردهم، وايه العبقريه دي سبحان الله. يعني ممكن الناس تعترض على كلمه العبقريه بس ابداع، ابداع رهيب. المهم هنشوف النبي يقول له ايه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انت فينا رجل واحد، احنا وجودك هنا مش هيفرق كتير، انت واحد، فخذل عنا ما استطعت فان الحرب خدعه. يا سلام، النبي عارف قدرات نعيم بن مسعود وعارف ان هو رجل اوتي ايه، اوتي يعني اسلوب وجدل وموضع ثقه. قال له خليك هناك احسن، تخليك هناك بما ان محدش يعرف انها، فالحرب خدعه يعني ده دي 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 قاعده، فايه فانت خليك هناك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اوحى له انه يعمل خديعه معينه، انه يحتال حيله لعلها تخدم المسلمين وتنفع المسلمين. وحد يقول لك ايه ده واحتال ازاي ومش احتال، يعني يجي يقتلوهم، والخيانه بتاعت بني قريظه والكفار اللي بيعملوه وهم نهبين اموال ونهبين وقتلين ومخرجين الصحابه من بيوت وجايين كمان في المكان اللي هم راحوا فيه عايزين يعيشوا فيه امنين، وجايين عايزين يبيدوا خضراءهم، وتقول لي للخرب يعني من الانسان يفهم برضه بقى يركز في الاحداث. قلت بص على المشهد على بعضه. مهم، فقال فخذل عنا ما استطعت، خذل عنا ما استطعت يعني حاول تدفع عنا ماشي على قد ما تقدر، فان الحرب خدعه. يعني انت ايه، وكأن النبي بيقول له انت ليك حيلة، لانه طبعا هو كان جاي قبل كده حاول يعمل الحركة دي، انا حاول يخذل المسلمين عن الخروج للايه، عن الخروج لبدر الصغر. سبحان ربي، يعني والله من الحاجات العجيبة والواحد بيستعرض السيرة كده ان تقريبا تقريبا كل الحاجات اللي اتعملت في الشر اتعملت بعد كده في الخير. سبحان الله، والمشاهد تتعكس، المشاهد تتعكس 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 تتعكس. فعلا السيرة تربط على قلب الإنسان، والله فعلا يعني فعلا تشعر الإنسان أن وعد الله حق. سيدنا نعيم بن مسعود اللي هو من شوية ما يعني أقل من سنة كان جاي بيحاول يخذل المؤمنين عن الخروج لبدر ويحتل حيلة لصالح أبي سفيان، هنشوف دلوقتي هيعمل ايه. سبحان الله، سبحان رب. مهم، بيقول قال نعيم ولكن يا رسول الله ائذن لي فأقول، يعني تسمح لي بقى ان انا اقول اللي اقوله. فالنبي عارف صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما بدا لك فانت في حل. وكأن النبي متوقع يعمل ايه، زي بالضبط اللي يعني نشوفه بعد كده يحصل في صلح حديبيه، ان النبي صلى الله عليه وسلم ابو بصير بيديله كده اشار، يقول ايه، يقول ويل امه ويحه مسعر حرب لو أن معه رجال. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه، أنتوا تجمعوا في مكان وتضايقوهم لغاية ما هم نفسهم يقولوا إيه؟ لا 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 خدهم خدهم مش عايزينه وقد كان. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيلقي له كده بإيه، بشيء بأبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. تنبهر والله فعلا، تنبهر أنت قدام شخص سبحان الله، تنبهر إيه الرؤية اللي عنده وشايف الناس إزاي وشايف كل واحد وممكن يعمل إيه بالضبط وممكن يقوم بإيه. عنده دراية وفراسة عجيبة بالأشخاص، دراية عجيبة بالأشخاص فعلا سبحان الله. ولذلك فعلا في ظل الظروف والإمكانيات المتواضعة دي يخرج منهم الطاقات الرهيبة دي، حاجة مش يصنعهم صناعة أخرى. لذلك دي فعلا يعني كان في نقطتين في منتهى القوة. النقطة الأولى إن قدامهم معلم، هو مربي مزكي، هو عارفهم كويس دارسهم عارف شخصياتهم. والنقطة الثانية فعلا ان الصحابة ما كانش عندهم مقاومة للتزكية، وكانوا فعلا سلموا نفسهم لدين الله عز وجل وعايزين فعلا يبقوا ناس متميزين، عايزين يبقوا مفلحين. فسلموا نفسهم، تركوا نفسهم، فسبحان ربي استخرج منهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم نفسهم لو عاشوا عمرهم كل عمرهم ما كانوا يستخرجوا من نفسهم، ولا حد كان يعرف يستخرج منهم الكلام ده. الوحي الدين العظيم ده استخرج منهم حاجات أصلا لا تزال إلى الآن تبهر البشرية، لا تزال إلى الآن يعني حاجات مش متخيلة أصلا. يعني سبحان الله، يعني تحس إن أنت كنت وكأنك كنت أمام ملائكة، أمام ناس نازلين من السماء، بس بشر عادي زينا، ويأكلوا ويشربوا ويخطئوا برضه عادي. بس إزاي سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم استخرج منهم الكلام ده؟ هم نفسهم الواحد فيهم مستعد لأبعد حد، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده دراية كبيرة جدا، وعنده بصيرة بيهم كأشخاص وقدراتهم وإمكانياتهم، وده فعلا الإنسان اللي بيوفق ويميز، يعني أو يتميز اللي هو بيبقى كده الله المستعان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل ما بدلك، فأنت في حل. فخرج نعيم بن مسعود رضي الله عنه حتى أتى بني قريظة. رايح ليه لبني قريظة؟ هو بقى كده احنا في المدينة هو هينزل بقى الجنوب يروح لبني قريظة. وكان لهم نديما في الجاهلية، يعني هو في الجاهلية كان بينهم بقى صلات، وكان يعني بيرافقهم ويشاربهم، يعني صديق لهم يعني. فقال: يا بني قريظة، قد عرفتم ودي إياكم، وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: صدقت، لست عندنا بمتهم، احنا عارفين. فقال لهم: إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، انتم مش زيكم زي قريش وغطفان. البلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم. ما هم هنا يعني بني قريظة تحس ما كانوا محصورين. الصحابة هنا في المدينة، لو قلنا كده دي المدينة، هي الصحابة هنا في المدينة، هم بني قريظة هنا، فكانهم محصورين. يعني يعتبر ما هم هيروحوا فين؟ هينزلوا في الجنوب يروحوا فين ولا؟ فدي المدينة، يعني هم هنا ودي المدينة، ماشي. المهم: البلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تحولوا أو أن تحولوا منه إلى غيره. أنتم ما تقدروش تسيبوا تروحوا مكان تاني، أنتم عايشين هنا وعمركم هنا وكلام. وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وقد ظاهرتموهم عليهم، أنتم وقفتم معاهم عليهم، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فليسوا كأنتم. فإن رأوا نهزة أصابوها، وإن كانوا غير ذلك لحقوا ببلادهم. إن رأوا نهزة، نهزة يعني فرصة من الانتهاز يعني، فهم لو لقوا فرصة هيصيبوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم، وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه، لغات ما تبرزوا في الحرب أو تنهوا القصة. فقالوا له: لقد أشرت بالرأي. هم طبعا سبحان الله، هم الكفار هم خونة، فالخونة دول طبيعي هيبقوا متوقعين الخيانة، هم مش هيثقوا في حد، هم خانوا أصلا. وهنشوف سبحان الله بعد كده حي بن أخطب بيقوله هم خونة وخانوا، فطبيعي. فمن ذكاء سيدنا نعيم بن مسعود وحسن تصرفه برضه، ومن فقهه ان هو عزف على الوتر، عارف ان هو في الجون لو صح التعبير، الحاجة اللي هتجيب من الاخر. هم خونة يخوفهم من الخيان، وهم عملوا الكلام ده عشان يستأصلوا شقفة المسلمين وتبقى فرصة لهم وتخلوا لهم المدينة وينتقموا وياخدوا بثار بني النضير، بثار بني النضير وبني قينقاع من قبلهم، هم عايزين يعملوا كده، ففرصتهم بقى. فهو بقى قال لهم: لا، طب ماذا اذا كانت الاخرى؟ هو انتوا للدرجة دي؟ انتوا اصلا ايه اللي مسكينوا عليهم؟ طب ما عادي خنوكم، ما انتوا خنتوا فعادي خنوكم. فقالوا له: لقد اشرت بالرأي. خلص سيدنا نعيم؟ لا، شوفوا بقى الذكاء هيعمل ايه، رجل واحد بس شوف ازاي هيقلب الامر سبحان الله. ثم خرج نعيم رضي الله عنه حتى اتى قريشا، فقال لأبي سفيان ابن حرب ومن معه من رجال قريش. طبعا أبو سفيان هو كان بعته لمهمة زي دي، سبحان ربي، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. كان بعته لمهمة زي دي من إيه؟ من فترة قريبة. فقال له الإمام معهم من رجال قريش: قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا، ده انت بعتني في مهم. وسبحان ربي، وكأن ربنا يقدر ان ابو سفيان بنفسه يبعث سيدنا نعيم بن مسعود بنفسه، ماشي، ساعتها هو اللي يقوم بالمهم، ويقوم بالمهم فعلا ويعمل اللي قاله عليه، علشان وكأنه بيهيئ انه يثق فيه في اللحظة دي. سبحان ربي، شوف ربك يبقى بيدبر حاجة من سنوات قبليه عشان اللحظة دي. سبحان الله. فقال: قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا، وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكم نصحا لكم فاكتموا عني. يعني وكانوا بقى جايب السر. فقالوا: نفعل. قال: تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد. طبعا متوقع، يعني هم زي ما قلنا هم خونة، فمتوقع يخونوا، وكمان برضو متوقع ان يعني بنو قريظة يفكروا بالشكل ده برضو، لان هم اللي هم اللي يعني هم ايه هم اللي جوه، هم ده كانت حركة في منتهى الغباوة. يعني سبحان الله، ربنا يقدر كده ان الكفار دول يعملوا حركات غبية جدا تدمر عليهم دنياهم واخرى، زي ما يجي معنا برضو في الفتح حركة غبية جدا كده من بني بكر مع خزاعة، يروحوا يقتلوا خزاعة ويقتلوهم جوه مكة، وقريش تظاهرهم على كده، حركة كده غبية جدا. سبحان الله، بس ربك قدر. مهم، فتعلموا أن معشر قريش أو أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينه وبين محمد، وقد أرسلوا إليه: إن قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم محمد أن نعم. الله، عشان سبحان الله. فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا، أنا حذرتكم واكتبوا عنه. ثم خرج نعيم رضي الله عنه حتى أتى غطفان فقال لهم، قريش بس، لا غطفان كمان، لا غطفان حوالي 6000: يا معشر غطفان، إنكم أهلي وعشيرتي وأحب الناس إلي، ولا أراكم تتهموني. قالوا: صدقت، ما أنت عندنا بمتهم. قال: فاكتموا عني. قالوا: نفعل فما أمرك. ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم. إيه اللي هيحصل بقى دلوقتي؟ الأمور إيه؟ الأمور اشتدت واحتدت. ما الذي سيحصل؟ في ليلة من الليالي أرسل أبو سفيان بن حرب، ده في حد ذاته هبطهم، بدأ يخلي كله يقلق من بعضه. سبحان الله، في وسط، ولذلك خذل عنا ما استطعت، ده في حد ذاته كده بدأ يهبطهم خالص، بدأوا متوجسين خفا من بعض. سبحان الله، بدأ يدب بينهم، بدأوا ينشغلوا عن الايه، عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة باللي يحصل ده، وهم مش عارفين ومش مالين ايدهم، لا دول مالين ايدهم من دول ولا دول مالين ايدهم من دول. طيب ايه اللي هيحصل بقى؟ هنشوف اللي هيحصل. في ليلة من الليالي أرسل أبو سفيان بن حرب ورؤوس غطفان إلى بني قريظة. أرسلوا لهم مين؟ عكرمة بن أبي جهل في نفري قريش وغطفان، يبعثوا عكرمة ومع ناس من قريش وغطفان. فقالوا لهم: إنا لسنا بدار مقام، إحنا مش هنفضل قاعدين هنا الوقت كله، قد هلك الخف والحافر. يعني إحنا كده الماشية اللي معانا، الخف الإبل، والحافر الخيل، يعني احنا الخيل الإبل اللي معانا، عشان دي خف ودي وده حافر الخيل، قد هلك الخف والحافر، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمد. يعني عايزين نطلع بقى من الصبح كده في يوم ونخلص القصة دي ونفرغ مما بيننا وبينه. يعني انتوا بقى خلاص، انتوا من عندكم من ورا واحنا من قدام، خلاص ده كده المفروض ناحية الاسباب الارضية ان هم يستأصلوا المؤمنين. 10,000 هنا في الجنب التاني من الخندق، لو بس 700 دول نوشوا الصحابة من الخلف، نوشوهم من الخلف، هياخدوا على الاقل نص قوتهم، هياخدوا 700 قصاد 700، هياخدوا 500 قصاد 700، 500 قصاد وهناك وهم بقى مع ده اتجاه. وطبعا بقى ده ورا ده عورة، في النساء وفي الأطفال وفي، يعني موضوع، يعني المفروض من ناحية الأسباب الأرضية الموضوع يخلص. سبحان ربي. فأرسل إليهم بنو قريظة، هيقولوا إيه بقى يا ترى؟ هيقولوا إيه؟ إن اليوم يوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئا. يتورعوا بعذر عندهم الورع. وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثا فأصابه ما لم يخف عليكم. انتوا عارفين بقى اللي حصل لنا احنا في يوم السبت ده اللي حصل لأسلفنا يعني. ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا. وبرضو حتى لو مش يوم سبت بقى هيقولوا بقى. ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا. فإن نخشى إن درستكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلدنا ولا طاقة لنا بذلك منه. تنشمروا ترجعوا يعني درستكم الحرب أهلكتكم بقى ولا حسيتوا أن أنتم صعبت عليكم ولا اشتدت الدنيا. لا مش هينفع الكلام ده. وكده بدأت الخطة إيه يعني تظهر بوادر نجاح. فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة قال قريش وغطفان والله إن الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق. فأرسلوا إلى بني قريظة إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجاله فإن كنتم تريدون القتال فخرجوا فقاتلوا. فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل إليهم بذلك إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا فإن رأوا فرصة انتهزوها وإن كانت غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلدكم. بقى كده الخطة نجحت. سبحان ربي رجل واحد ما يعني 10,700 وإزياؤكم من فوقكم من أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحنان. سبحان ربي يعني تشوف في الظروف الصعبة دي والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول محاولة مع غطفان ويعمل مش عارف إيه. سبحان ربي ويأتي هذا الرجل يفك التحالف ده اللي عمله ولا يحيق المكر السؤال إلا بأهل اللي عمله حيي بن أخطب وراح وجا وعمل ودة. وسبحان ربي هذا الرجل سبحان الله. فأرسلوا إلى قريش وغطفان. عشان كده ما نستهينش النبي قال إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم وفي رواية صلاتهم وإخلاصهم. يعني ما تستهينوش بحد يا جماعة. ما تستهينوش في عمل خير بحد. ممكن سبحان الله ما تستهينوش برأي. ما تستحقروش حد. سبحان الله لعل واحد ربنا عز وجل خصوصا لما يكون في عمل خير للمسلمين لعل واحد ربنا عز وجل يفتح على يديه لعل واحد ربنا ينفع به لعل الأمر اللي يقوم به ده سبحان الله يكون هو يعني سبحان الله. الناس زي ما قلنا يعني مرارا وتكرارا رحم الله عبدا آخذ بعنان فرسي في سبيل الله إن كان في المقدمة كان في المقدمة كان في الساق كان في الساق. إن ممكن الساق دول لو مش موجودين الناس تموت من العطش. يعني ممكن حد يموت من العطش. فالله المستعان. فأرسلوا إلى قريش وغطفان إنا والله لا نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا. فأبوا عليهم وخذل الله بينهم ويأس هؤلاء من نصر هؤلاء وهؤلاء من نصر هؤلاء واختلف أمرهم وتفرقوا. وذلك قوله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال. سبحان الله. دول إلقوا دول إلقوا والدنيا وقفت هدت مرة واحدة كده. سبحان رب. الحافظ ابن كثير بيقول في تفسير الآية دي أي لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى يجلوهم عن بلادهم بل كفى الله وحده ونصر عبده وعز جنده. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده. سبحان الله وحده. شوفوا كل الأسباب دي كل الأسباب دي ويأتي النصر من عند الله سبحانه وبحمده. شوفوا كيف حاول النبي الصحابة حفروا الخندق والنبي حاول المحاولات وأراد أنه يساوم غطفان وبنو قريظة كان معاهدهم قبلها وكل ده كل ده كل ده كل ده كل ده سبحان الله. ولكن الله فعلا يعني أراد أن ينصرهم من حيث لا يحتسبون. يعني هي فعلا كده فكرة أن أنت إيه يعني ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده. سبحان ربي، يعني حتى العلماء بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قعد في مسجد يوم الاثنين والثلاثاء ماشي، واستجيب له يوم الاربعاء بين الظهر والعصر ماشي. مهم، وكان كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو ويبتهل الى الله. وفي هذه الغمرة الشديدة، هو في هذه الغمرة الشديدة من الشدائد والمخاوف، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا ينفكون عن الدعاء لله رب العالمين. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب، قال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف لكن له شواهد كثيرة يتقوى بها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله، هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. والحديث صححه الشيخ الألباني. قال: فضرب الله عز وجل وجوه أعدائه بالريح فهزمهم الله عز وجل بالريح. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فبعث الله تعالى على الأحزاب ريحا شديدة. سبحان الله، بعد هذا التخذيل من سيدنا نعيم بن سود، وكأنه بقى كان خلاص بدايات وبشائر النصر وبشائر ما سيحصل، إلا حصل، بعث الله تعالى على الأحزاب ريحا شديدة في ليلة شاتية باردة، فجعلت تكفأ قدورهم، تقلب القدور اللي معاهم والحلل والكلام ده، وتطفئ نيرانهم وتهدم خيامهم، حتى إن الرجل منهم لم يكن يهتدي إلى رحله، مش عارف ما كانوا فين. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلك تعاد بالدبور. الصبا هي، الحافظ في الفتح بيقول الصبا بفتح الصاد هي الريح الشرقية، ويقال لها القبول لأنها تقابل باب الكعبة، إذ مهبها من مشرق الشمس، يعني الرياح اللي هي الشرقية اللي بتبقى جاية من الشرق عشان هي بتقابل باب الكعبة فبيسموها القبول. والرياح اللي جاية من الجنب التاني يسموها الدبور، وضدها الدبور، وهي التي أهلكت بها عاد. ومن لطيف المناسبة كون القبول نصرت أهل القبول والدبور أهلكت أهل الأدبار. مهم، فقال نصر: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وأرسل الله تعالى عليهم مع الريح جندا من الملائكة تزلزله. ريح بس، لا الملائكة، خلاص بقى هم المؤمنين اللي عملوا اللي عليهم، هي دي القضية بقى، انت خلاص تعمل اللي عليك وتستفرغ وسعك وتاخد بالأسباب كده، التوكل خلص، ما عندوش حاجة تانية يعملها، فيجي النصر بالريح. طب ما ده كان ممكن يحصل من الأول، لا، سأل الله سبحانه وبحمد الله وفي ذلك حكم. هي بقى الابتلاءات هتستخرج من الصحابة عبوديات، هتحدث لهم إنجازات، هتستخرج من وسط المجتمع ده آفات المنافقين وغيره، وهتبان حاجات كتيرة جدا. فده مقصود، ده اختبارات، دي ابتلاءات، سبحان الله، ورفعت منازل وتمحيص المؤمنين، الله المستعان. كما قال الله سبحانه بحمده في أحد، يعني قال الله: فلا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هي دي القضية، يعني الحاجات اللي زي كده بلا فيها اختبارات. المهم، فمع الريح دي جاءت، ولذلك هو الإنسان يعمل اللي عليه، خلاص ده تفعل اللي عليك، تفعل المقدور عليه، يسر الله المعجوز عنه، خلاص. وأرسل الله تعالى عليهم مع الريح جندا من الملائكة تزلزلهم، ملائكة هنشوف بقى القصة دي بعد شوية، وتلقي الرعب في قلوبهم، فامتلأت قلوب الأحزاب رعبا وخوفا وهلعا. وفي ذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ما شاف يعني هم الجنود الذين لم يروها. الحافظ ابن كثير بيقول في تفسيره يقول: هم الملائكة زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف، فكان رئيس كل قبيلة يقول: يا بني فلان لما ألقى الله عز وجل في قلوبهم من الرعب. يعني سبحان الله، ممكن الرياح كانوا يحاولوا يستتروا منها وبتاع ويستنوا لما تزول ولا تروح، بس سبحان الله مع الكلام ده بقى مع الحالة دي جاء الرعب. الحافظ ابن كثير بيقول: ولولا أن جعل الله رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم التي على عاد، ولكن قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فسلط عليهم هواء فرق شملهم، كما كان سبب اجتماعهم من الهوى وهم أخلاط من قبائل شتى أحزاب وآراء، فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعتهم وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم، لم ينالوا خيرا لا في الدنيا مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم، ولا في الآخرة بما تحملوه من الآثام في مبارزة الرسول صلى الله عليه وسلم بالعداوة وهمهم بقتله واستئصال جيشه، ومن هم بشيء وصدق همه بفعله فهو في الحقيقة كفاعله. هم ما خلاص ده كتب في ميزان سيئاتهم، لكن سبحان ربي يعني يشاء ربنا إن برضو من الحكم اللي العلماء يتكلموا فيها. يعني ماذا لو أهلكوا؟ كان لسه سيدنا خالد بن الوليد ما أسلمش، سيدنا عمر بن العاص ما أسلمش، لسه كتير من الصحابة سيدنا عثمان، سيدنا أبو سفيان نفسه ما كانش أسلم، سبحان الله. فبرضو يعني الله سبحانه بحمده لطيف، والنبي رحمة للعالمين، وما كان الله يعذبهم وأنت فيه. والواحد فعلا ما يفرحش بقى بهلاك الناس ودمرهم مش عارف إيه، سبحان الله. يعني هؤلاء ماذا لو هلكوا؟ يعني سبحان ربي. فلما أرسل الله تعالى على الأحزاب الريح، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث أحدا من أصحابه إليه. طبعا أول خندق يعني قريب، فهم شايفين، والعجيب سبحان الله ترسل عليهم هم والصحابة في مأمن منه، سبحان ربي. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث أحدا من أصحابه ليلا ليأتيه بخبر الأحزاب. طب عايزين حد يروح بقى يقول لنا إيه الخبر. فأرسل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن محمد بن كعب بن القرظي قال: فتمنا المرة عن الحديث اللي مر علينا، قال: فتمنا من أهل الكوفة لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: يا أبا عبد الله، أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد. ثم قال: والله يعني كنا بنعمل اللي نقدر عليه، ما بنأثرش يعني. قال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولجعلناه على أعناقنا. فقال له حذيفة: يا ابن أخي، والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل هويا، الهوي الحين الطويل من الزمن مختص بالليل، يعني صلى وقت طويل بالليل، ثم التفت إلينا فقال. طبعا الجو برد، برد فظيع وخوف ورعب، الأجواء دي كلها فان أجواء صعبة جدا. ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرجع أدخله الله الجنة، وفي رواية جعله الله معي يوم القيامة. فما قام الرجل، ثم صلى رسول الله عليه وسلم من الليل، ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع يشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. تاني مرة: فما قام رجل من القوم مع شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، فلما لم يقم أحد دعاني، أو شدة الخوف شدة الجوع شدة البرد، يعني الإنسان أصلا أوريدي في حاجة اسمها الاس دي او السبيسيفيك دايناميك اكشن، المفترض ان الإنسان لما بياكل بيبدأ يدفى، يعني هو بيبرد في الأول بس كده عشان خاطر ان المفروض ان الدم كله يتوجه ناحية معدته، شفتد ناحية او يروح ناحية معدته عشان خاطر الهضم وكده، يعني عشان خاطر هذا الذي يحصل ده المفروض اصلا ايه، المفروض يعني في لحظات كده، يعني ما يعني بتلت ساعة بالكتير، ربع ساعة يعني مش اكتر من كده، فاقصاء ونص ساعة، وبعد كده يبدأ بقى جسمه يسخن ويدفى وتبقى زي الفل. ده اللي بيحصل لنا يعني، بعد شوية الواحد اللي بيحرر وبتاع وكده. المهم فالصحابة بقى في جوع، الجوع كمان بيزود الاحساس بالبرد، وجوع ايه بقى، مش اللي هم يعني واكلين امبارح وجعوا دلوقتي، لا ده شهر كامل من الجوع. وهم في حالة صعبة جدا وبرد رهيب. يعني اكيد انتوا يعني مش اخفى على شريف علمكم انه كنا البرد بتاع الصحراء بيبقى عامل ازاي، فبرد شديد جدا جدا جدا. فيعني فالوضع مش سهل على شخص. طيب فلما لم يقم احد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه بقى الموقف ده؟ هل ده خطأ من الصحابة؟ والله احنا ما نقدرش نقول بالضبط ايه الحكاية. الامر ان ما حدش عصى، يعني النبي بيعرض عرض، وده اللي كنا انا في رأيي الشخصي، قد اكون مصيبا قد اكون مخطئا، لكن في رأيي الشخصي بشوف ان اللي الصحابة عملوه يعني هو اشبه بايه، ان ما حدش يتصدى الحاجة هو مش هيقدر يقوم بيها، وفي نفس الوقت يخشى انه هو يعني يضر المسلمين ما ينفعهمش. يعني حتى الان النبي صلى الله عليه وسلم بيعرض الامر، فكل واحد بيقول لعل ده انسب ده يقدر يقوم، هو خايف ان انا يعني، وده اللي قلته اصلا قبل كده، قلت يعني فكرة احنا بقى على عكس، في ناس مننا ممكن بعض المهام مش مستعدين لها خالص ومش بتاعتهم ما قدروش يقوموا بيها، بس رغبتهم الجامحة في الخير، ها انا وانت لا انت مستعد ولا قدر تعملها خلاص، وتعمل حساب انت تعملها، وتيجي تصدم بقى الجميع بان انت اصلا مش فاضي في اليوم ده، ان انت مش مالك امرك، ان مثلا واحدة ما استأذنتش من زوجها مثلا انها تعمل النشاط ده، واحد مثلا كان عنده حاجة هو لسه ما خلصهاش يعني واعتذر منها فما عرفش اعتذر فيبوظه على الناس، لا مش سلوك. فهم اعتادوا ان هم امروا خلاص يبقى سمعنا وطاعة مفيش كلام، لكن لو الامر على الاختيار كل واحد يفكر كويس جدا عشان ما يتصدش لحاجة ويقعد يخليهم يعتمدوا عليه وهو في الآخر أصلا مش قادر يقوم بيها. فعلا الموضوع مش سهل إن واحد هيروح وينغمس في وسطهم مع كل الحالة اللي هو فيها دي، هم ناس فعلا حطوا أرواحهم على كفهم بس مش عايز يتصدى لحاجة وهو أصلا مش مستعد ليها. يعني النهاردة مثلا لما نيجي نقول يا جماعة ها مين يلا إحنا عندنا دلوقتي مسابقة، مين دلوقتي المسابقة في الجري مثلا، مين هيجري قصاد الراجل ده، ويكون مثلا واحد مثلا زي حالتي كده مثلا ما عندوش لياقة بدنية مثلا كافية في جري ولا كلام من ده، واحد تاني مثلا عداء يعني هو يعني لا مستعد لدي، او هو ده مثلا رجل عداء وهاجي انا مثلا واحد حياتي كلها قاعد على كرسي وبتحرك حركة خفيفة وبذاكر ومش عارف دكتور، هاجي النهاردة همشي قصاد واحد عداء، ماشي لو قال لك بقى عايزين مسابقة ذكاء ومش عارف ايه انا ممكن اتصدى ليه، ولا مسابقة مش عارف علم ولا معلومات، انما مش هاجي انا مثلا ولا حاجه مثلا لياقه بدنيه اللي هو حاجات يعني في المعتاد، انما عداء واحد هو شغلانته عداء باي منطق، واحد مثلا هبرزه بسيف وعمره بمسك سيف مش يعني ما يتصداش الواحد منهم لحاجه هو ما بيحسنهاش اصلا، يعني عشان اصلا مش اصل دي مسؤوليه سأل عنها امام الله. وبرده ما كانوش هم الناس اللي برده بيحجموا، لا هو الانسان يكون يعني عنده انضباط بين الاقدام والاحجام، بين العزيمة على الرشد والثبات في الأمر. فلذلك هم وعندهم يعني شايفين عرض من الصحابة وعارفين خلاص لو واحد كل فيقوم خلصنا، وده اللي حصل فعلا. فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني، خلاص هم كلهم كده ومش سيدنا حذيفة بس، أنا متأكد أن أي واحد تاني منهم كان هيبقى كده. فقال يا حذيفة فاذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلوا، وده لعله برضو مراد النبي أراد برضو أنه يقول كده ويعمل كده قدام الصحابة، عشان الصحابة كلهم يعني الصحابة اللي هيروح يبقى مدرك فعلا مسألة أن لا يعني مفيش خيار، هو اللي يروح وهو اللي تم اختياره الأمر ده، وده في حد ذاته برضو بيدي يعني المهمة صعبة. النبي كان ممكن من الأول يقول قم يا فلان افعل كذا، لكن لما فلان ده يشوف في رأيي ممكن يكون مصيبة مخطئ برضو، بس لما يشوف الحدث كده وهو يقوم والنبي يختاره لهذه المهمة، لا يشعر كده بلا ان يعني يحاول انه يكون عند حسن ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا حذيفة فاذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتين، تعملش اي حاجة، انت شغلانتك بس تروح تشوف وترجع فقط. زي كان شوف الصحابة درجة عالية جدا من الانضباط، ناس عندهم انضباط رهيب ما بيشغلش بقى دماغه لا مش مشكلة مش هجرح، ما هو يفرح بيها هيتبسط. يا عم انت مطلوب منك مهمة تؤديها اداها كما سمعها، ما تروحش انت بقى تجود من عندك ولا تضيف من عندك ولا تشتغل من عندك. ولعل سبحان الله برضو من اسباب اختيار سيدنا حذيفة للمهمة دي، لسيدنا حذيفة لا حد فعلا عنده انضباط عالي جدا، انضباط عالي في التحكم في ذاته، لان اصلا هو كان من امين سر الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صرح له باسماء المنافقين، فهو على ما يبدو ان النبي برضو اختياره ليه مش كده وخلاص، يعني هو عنده قدر عالي جدا من الانضباط وقدر عالي جدا من الذكاء، يعني حد بيعرف يخبي بشكل كويس جدا. في ناس كده، في واحد تقيل تقيل وفي واحد تاني خفيف بقى، انت رايح فين؟ ده انا رايح اعمل كذا 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 كذا، وما عملتها ومش مشكله ما جراش حاجه. في ناس كده يعني مقضيها كده بالحب، لا وفي ناس لا رزين جدا وتقيل جدا. والله اعلم كان سيدنا حذيفه باين جدا في كده. النبي حتى اثار له باسماء المنافقين، كان برضو من 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 فقهه ورزنته وتفكره في حد بيتفكر في العواقب، كان دايما يسال عن الشر، يا رسول الله ان في فهل في بعد هذا الخير من شر، كان دماغه دايما شغالة في الحاجات دي. ولذلك هنشوف برضو حكمة سيدنا حذيفة، وهنشوف ذكائه برضو ان هو حد ذكي قوي، يعني بيعرف يؤدي المهام المخابراتية دي لو صح التعبير، حد بيعرف يؤدي المهام المخابراتية دي، هنشوف ازاي. وفي نفس الوقت عنده قدرة كبيرة قوي على الانضباط والتحكم في الذات. فالله اعلم لعل اصلا العرض ده كان عشان خاطر سيدنا حذيفة بقى يهيئ للمهمة اللي يقوم بيها، واختيار النبي صلى الله عليه وسلم ليه من وسط 3000 نبي يعلم ان هو يقدر برضو. ولازلنا ننبهر والله بايه، ببصيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحكمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحسن اختياره للناس في المهام. هنشوف بعد شوية ايه اللي حصل. طيب انطلق سيدنا حذيفة ابن اليمان وهيقوم بهذه المهمة المخابراتية العظيمة. ماذا سيفعل؟ قال حذيفة: فذهبت فدخلت في القوم. في رواية الامام مسلم في صحيح سيدنا حذيفة قال ايه: فلما وليت من عنده جعلت كأني امشي في حمام حتى اتيته. يعني سبحان الله، ببركة الاستجابة لامر الله وببركة يعني طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وجد من كأن واحد ماشي في حمام. حمام ده هم كانوا يقصدوا به مكان اللي في بخار دافي جدا، يعني ولا وجد اي حاجة، لا وجد ريح ولا وجد برد، لا الريح ولا البرد. سبحان رب. وده فعلا اللي يحصل الإنسان لما يطيع الله. ما هو سيدنا إبراهيم لما أطاع الله النار استحالت برد وسلام، سبحان الله. والناس برضو لما تقعد تقولك يوه سيدنا إبراهيم بقى وكرامة عظيمة، تمام، النار استحالت برد وسلام. البرد ده مهلك، والريح دي مدمرة، ده ريح اقتلعت حاجاته. فواحد يمشي في الكلام ده ازاي؟ فمشي الحاجات دي كانها مش موجودة. وكل هذه جنود الله سبحانه وبحمده، كل هذه جنود الله سبحانه وبحمده. فالعبد طول ما هو مطيع لله سبحانه وبحمده وفي جانب الله سبحانه وبحمده هو في أمان. مهم. قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل ما تفعل. الريح زي ما هي، بس أنا ولا كأن في حاجة، زي ما قلنا في الرواية، فإيه، فجعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيته. لا تقر لهم قدرا ولا نار ولا بناء. سبحان الله، يعني شاء الله ان سيدنا حذيفة يروح عشان يحكي لنا على اللي حصل، يشوفوا يحكي لنا على اللي حصل. فقام ابو سفيان بن حرب فقال: يا معشر قريش، لينظر امرؤ من جليسه. ما حدش عارف بقى الدنيا ليل، وممكن اي حد في اي حد، ما برضو كانوا اذكياء. فقال حذيفة، شوفوا بقى عشان تعرفوا واحد من اسرار اختيار النبي صلى الله عليه وسلم ليه. فقال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت: من أنت؟ ليه هو بسرعة بقى ما حد ياخد بيد، أنت مين؟ قال له: فلان فلان. طب خلاص، هو بقى مش هيسأله، مش هيقول: طب وأنت مين؟ خلاص. فقال: أنا فلان ابن فلان. خلاص كده يبقى نجا من الإيه، من الفخ ده. سبحان ربي، لما اكتر بقى 10,000، يعني لو هو حتى لو يكلم قريش بس 4,000 باللي معاهم يعني. فسبحان الله فعلا حسن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لهذه المهمة المخابراتية لو صح التعبير. فقال: أنا فلان ابن فلان. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع. لقد هلك الكراع، الكراع يقصد به الخيل، الخيل كله هلك، يعني الخيل على بعضه كده اسم الكراع. لو تذكروا في بني النضير قلنا النبي صلى الله عليه وسلم القسم اللي خرج له جعله في الكراع والسلاح، الكراع اللي هو الايه، الخيل على بعضهم بقى كده، الخيل اللي بتحارب. لقد هلك الكراع واخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فاني مرتحل. ثم قام الى جمله وهو معقول فجلس عليه. أقول يعني مشدود بالعين، يعني جاهز، هو جاهز أصلا، يعني هو واخد القرار والموضوع منتهي أساسا. سبحان الله. فجلس عليه ثم ضربه فوثب على ثلاث، فما أطلق عقاله إلا هو قائم. جاهز، يلا هو جاهز أصلا. فسبحان ربي، يعني شوف هو في لحظة واحدة، في لحظة واحدة تغيرت الأحوال. هنا الصحابة مش آمنين، خايفين من الخيانة، دلوقتي هم خانتهم أو أخلفت معهم بنو قريظة، الريح جات، هم في هذه الشدة، الكراع هلك. سبحان الله تتغير الأحوال، هم بنفسهم اللي يمشوا، هم بنفسهم اللي يهربوا ويخافوا، ما فيش حاجة مستقرة لهم. سبحان الله، شوفوا دي ايه، ريح، ريح عملت ايه. ولذلك سبحان الله، عجيب جدا أمر الكافر ده، عجيب جدا أمر الكافر، عجيب جدا أمر الإنسان اللي بيحد الله. انت بتحد الله بنعمه. انا عندي النهاردة محاضرة وهتكلم فيها عن الحد والإله وأكد على عدم وجود إله. طيب وهتكلم وممكن وهو ماشي انت يا ابني، الريح اللي انت، الهواء اللي انت ماشي فيه ده الله اللي خلقه، الماء اللي هتشربها دي ربنا اللي خلقها، الكلام ده انت ما تملكوش. عجيب امر الانسان، حاجه واحده من الحاجات دي بس ربنا ياذن بانها تتغير، حياتك تتكدر بل تتدمر. حاجه من الحاجات دي بس ربنا ياذن انها تتغير، حياتك تتكدر بل تتدمر. يعني متى يدرك ذلك العصاة والذين يحدون الله؟ النهاردة بتحصر ربنا بنعمه، بتحصر ربنا وانت اصلا ما تملكش من امرك حاجة اصلا خالص. فسبحان الله، الريح دي اللي هم بنين عليها ايه، بنين بقى على ان الريح تمام، على حساباتهم للريح، حساباتهم للاجواء، بيوقدوا النار، بيشعلوا النار وزي الفل، والابنية بتاعتهم وحاطين قدورهم وحاجاتهم، مجرد بس تغيير يسير اراده الله في حركة الهواء، بس في حركة الهواء. العشر تلاف دول لم يستقر لهم شيء، اي بناء ما بيستقرش، هيقعدوا فين؟ القدور اتقلبت، دول بس تلات حاجات، القدور اتقلبت، اللي مش عارف البناء بتاع الحاجة، الخيل بتاعته عمالة تجري وتعمل وتدمش، مش حاجة مستقرة ليه. سواء التغيير في ايه؟ في حركة الهواء، عملت التكدير والتدمير ده. سبحان الله، فهم بنيين امرهم على امر ربنا. سبحان الله، فعل يلا. سبحان الله، شوية كلام قام بهم سيدنا نعيم بن مسعود، حيلة هدى الله لها واحدا من عباده، ربنا يقذف في قلبه الإسلام، يشعر كده باللحظة. سبحان الله، كان ممكن يسلم من قبلها، كان ممكن يسلم قبل أصلا ما يطلع مع الأحزاب، يشاء الله أن يسلم في وسط الكلام ده، إيه بقى اللي حصل مش عارف، بس يسلم في وقت الكلام ده، يسلم ويجي للصحابة ومجموعة، وكلام هنا وكلام هنا، كيدهم كله راح. سبحان الله، كيدهم كله راح. فليه الانسان عجيب قوي اللي بيعصي ربنا ويحدى ربنا ده، يقول لك انا مش محتاج ربنا ولا مستغنى عن ربنا، ايه الهبل ده؟ انت اصلا حياتك كلها قائمه على الله، الكون كونه، الملك ملكه، التدبير تدبيره، انت نفسك، انت نفسك ما تملكش من امر نفسك 1%، انت عندك اختيار وبتختار، بس انت حتى قيام وظيفك الحيويه كلها يعني الله هو اللي قائم عليه سبحانه وبحمده. سبحان ربي. المهم هنشوف بقى اللقطة التانية لسيدنا حذيفة عشان نعرف حسن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته، فعلا الرجل المناسب في المكان المناسب في الزمان المناسب بالقدر المناسب، فعلا سبحان ربي. المهم بيقول: ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا حتى تأتيني، ثم شئت لقتلته بسهم. يا سلام، كانت فرصة بقى، ده قدامي هو والسهم، خلاص خلص نفسه. وبقى أبو سفيان، أبو سفيان القائد بتاعه، يعني بعض الناس مش مدركين يعني أبو سفيان القائد بتاعه اللي بيجمع الناس دي كلها، خلص نفسك بقى ويلا أهو بقى، تاخده بقى الحماسة وياخده الاندفاع. لو حد بقى غير سيدنا حذيفة من, 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 من أهل زماننا دول، لأنا هعمل حاجة حلوة وهو هيتبسط بيها ويقول جزاك الله خير بارك الله فيك وأنا وأهرب منهم بقى، أو حتى لو قتلوني تبقى حاجة حلوة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم عنده حفظ دم هذا المسلم، طالما في النهاية مش هيحدث شيء، أنا كده كده هم رحلين. لا، ده بالجيش كله، بالعشر تلاف كله، من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. إن في رواية: ولا تزعرهم علي، يعني عندنا في رواية الإمام مسلم سيدنا حذيفة بيقول إيه؟ بيقول فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، يعني بيدفي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته، يعني أنا كأوف متناولي يعني حاجة 100%، قال ولا تذعرهم علي. شوفوا بقى، شوفوا الانضباط والتحكم في الذات، شخص ما فعلا يصلح للمهمة دي، منضبط ومتحكم في ذاته، يروح يعمل حاجة محددة ويجي، ما هيجودش، ما يزودش من عنده ولا مش عارف ايه. عشان بعض الناس كتير كده سبحان الله، تبقى مثلا انت مش عايز تقول كل حاجة، فتقول لو سمحت اعمل كذا بس، يقول لك انا رحت بس عملت كذا 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 واشتريت ودي. يا عم مين قال لك انا مش معانا للمبلغ ده وكذا كذا كذا؟ لا اصل انا قلت مش عارف ايه. يجود من نفسه بقى، اعمل لنا الحاجه الفلانيه، تلاقيه بقى يزود، يقول لك اصل انا قلت فرصه بقى، واحنا مش عارف ايه، واللي بيتعمل دلوقتي بيفلت، وانا مش عارف كذا، واصل انا قلت مش عارف اعمل ايه بالمره بقى، اروح المشوار التالي، وبقى قاعدين انا قريب منه قلت اعملها بالمره، قلت يلا بدل ما اخد ولادي اخد ولادي. اصلا ده ما ينفعش اصلا. المفروض الانسان مكلف مهمه، لا يجوز له ان يتصرف اصلا بدون اذن من اوكله. المهم يعني، فسبحان ربي، سيدنا حذيفه هنا بنشوف حد، ادي موقفين بس بيظهروا لك قد ايه فعلا رجل، لو صح التعبير، رجل اسرار ومخابرات، رجل فعلا صالح للمهمه دي جدا. ولذلك فعلا ده لازم نفكر فيه يا جماعه، ونتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم نحط فعلا الشخص من الناس. يعني موقفين اهو سبحان الله، شفنا سيدنا عبد مسعود والنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه، وشفنا سيدنا حذيفه والنبي اختاروا ازاي، لان لازم نركز في الشخص اللي بنختاره المهم. ممكن بعض الناس يتصدوا للمهمه وبتاعوا فرحانين ويروحوا، لا، وهي دي لا، عايزه حد وانت برده مش برغبات الناس ولا باستشراف الناس لحاجه، وما نركزش ونودي واحد يورطنا، ولا واحد يقول لك اشمعنى انا ما اعملش كذا ليه؟ انت مش منضبط، مش هيضحك على نفسنا، انت مش منضبط، انسان مش منضبط، انت مش منضبطه، انت ما حدش، مش حد تقيل، لا يعني ما نلتزمش في الكلام طبيعي. انت بتقعد مش عارف، انت بتجاد يعني، عندك الجدل يعني اكتر من العمل، والموضوع ده مش محتملش حد عنده جدل اكتر من العمل. في حاجات ايوه، لو احنا بقى بناخد اراء وبنناقش بقى، عايزينك جادل فينا لبكره وكويس، تستخرج مننا حاجات، انما لا، ده احنا وقت تنفيذ، مش وقت اصلا تصميم او تقدير، ده وقت تنفيذ خلاص. فسبحان ربي، بنشوف هنا سيدنا حذيفه، نشوف الانضباط، نشوف الطاعه لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه ما يجودش برضو، لان فعلا تخيلوا بقى لو سيدنا حذيفه عمل كده هيموت قولا واحدا، ده واحد في وسط 4000 هيموت طبعا. طب وايه اللي كسبناه؟ مات ابو سفيان، طب ما عادي يعني، مات، ما هم ماشيين اصلا، والنبي عارف ده، عايز حد بس يتاكد من الخبر، هم ماشيين اصلا يعني. وبعدين يموت ابو سفيان ليه؟ طب ما هو كان ربنا يموته بالريح، على الله ما اذنش انه يموت يعني، لو حد يموت دلوقتي سيبه يعني، خليه. هي فكره الاسره دي ليه والاسره ليه، وفكره برضو اللي كان، اللي بعض الناس مش فاهمها، يقول لك ده وليه، وياخدوا واحده اسيره، طب ما يقتلوها يا اخي وريحوها. طب يقتلوها ليه؟ كان بيحصل كده، كان الرومان بيعملوا كده والاغريق بيعملوا كده، غير الاسر بقى طبعا، ويقتلوا يقتلوا يخشوا مكان يبيدوا اللي فيه. طب يقتلها ليه؟ ما ياخدها يكرمها اكرام رهيب، لدرجه انه تقريبا 90% منهم بيسلموا، 90% منهم بيسلموا، بيسلموا مختارين، ومن حقها تكاتب كمان، تكاتب يا او يكاتب ويعيش في وسط المجتمع ده، شخص حر هو لوحده كده مع نفسه خالص. وليه؟ طب ما كل ده اصلا، كل اللي دي عشان خاطر الناس يشوفوا الاسلام، يشوفوا المسلمين، يحتكوا بالاسلام، يشوفوا هذا الدين. طب وهتيجي ومش عارف ايه وهتكبرها؟ لا، مش مكرهه على حاجه خالص، وليه حقوقها ومعاملتها وحسن معاملتها، واحنا شفنا المعامله ازاي في الاسلام. مهم، نكمل مع سيدنا حذيفه. قال حذيفه ثم رجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مرحل. الجو برد جدا جدا جدا. المرط ده كساء من صوف، يعني حاجه كده زي شنله صوف كده، لبعض نساء السلام يعني، مش ما كانش يعني ظاهر ده بيبقى ثوب للرجال والنساء. فالنبي قال النبي، وشوفوا بقى تخيلوا، والنبي بيصلي. سبحان الله، هي دي القضيه يا جماعه، ان احنا فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيدعو، يصلي يصلي، يدعو يدعو يصلي. الناس متخيله ان الاسباب، الاخذ بالاسباب هي بس الاسباب الماديه، لا، في اسباب ايمانيه. استعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يعني الصبر أهو والصلاة الدعاء استعين به، يدعو الله ويتضرع إلى الله سبحانه بحمده. هي دي القضية، الابتلاءات تستخرج عبوديات، تستخرج عبوديات. يبتلى المرء بالسراء والضراء، يرى هو إيه وهيعمل إيه وهو مين، الله المستعان. فبقى بأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. في وسط الكلام ده بقى، وهو أصلا قبل ما يروح سيدنا حذيفة كان يقول صلى هويا من الليل، وقت طويل من الليل بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، بيصلي والصحابة اللي نايم واللي تعبان لا، وهو نفسه يقف ويصلي صلى الله عليه وسلم. فدي دي ليست هينة، الوقفة دي مش هينة. بس برضو الناس يقول لك ايوه وجات شوية ريح، لا مش جات شوية ريح. الصحابة النبي والصحابة خدوا بالأسباب كلها، فيجي النصر من السماء عادي بقى. احنا عايزين نصر من السماء بدون ما ناخد بالأسباب، ولا احنا نبقى حد يستاهل نصر من السماء. وربنا قال إن جندنا لهم الغالبون، نبقى لمحقق الجندية لله. يعني سبحان الله، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. بس هو فين بقى الوصول للحالة دي؟ الناس بقى عايزين ايه؟ عايزين ينزل لنا النصر من السماء، تجي لنا الريح ويجي لنا مش عارف الصواعق ليهم وتنزل الملائكة تمشيهم، واحنا اصلا ما احناش صالحين. هينكشف الغمم ازاي؟ بعد كده عمال يقول يا رب والغمم ما انكشفتش. طب انت نفسك انت يعني فين؟ يعني فين؟ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ولذلك بقى بأمي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا، يعني انا قلت في اول السلسله، في اول ما بدانا كلام عن الاحزاب، قلت عايزين كل واحد كده يسجل ما يتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة الأزمات، في إدارة أزمة ضخمة، أكبر أزمة عصفت بالمجتمع، أزمة سياسية وعسكرية عصفت بمجتمع المدينة منذ نشأتها 5 سنين حتى الآن، أكبر أزمة سياسية عسكرية اقتصادية عصفت بالمجتمع المسلم، بالدولة المسلمة، أزمة ضخمة. فنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم فن إدارة الأزمات، نتعلم منه ندير إزاي الأزمات دي، crisis management. ده باب كده، باب اسمه crisis management. احنا عادة كان بيدهولنا في مادة في الدكتوراه، في حاجة زي public health كده، صحة عامة، بيدونا crisis management. فان والواحد يشوف الحاجات وبتاعه ما يسمع الحاجات كده، يعني اقول سبحان ربي، يعني فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ يعني شوف بقى، فعلا شيء مبهر ازاي بيدير نفوس الصحابه، يعني بابي وامي، اداره الازمات دي مش بس اداره الموارد والامكانيات، لا 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 لا، اداره البشر نفسه، مش إدارة الأماكن والجدران ومش عارف السيف والسنان، لا لا، إدارة الإنسان. إزاي نبي بيدير الإنسان ده بشكل إدارة، ده اللي بننساه في إدارة الأزمات، إدارة الإنسان نفسه، مش بس بقى إدارة الموارد ونجيب ونودي. الإنسان ده يدار، الإنسان ده هيكتئب، إزاي نحن نبشره ونبع، خايف إزاي نطمنه، الآن إزاي نثبته، مش يعني إدارة ده نراعيه في وسط كل الأزمات دي. وحد مثلا مرض زي سيدنا المعاذ، نبي يتردد عليه يتردد عليه في وسط الكلام ده كله، سيدنا ويطعم ويشاركهم ويعمل ود ويجي ويشوفوه بيصلي وتضرع. يعني إدارة على كل المستويات، إدارة على مستوى علاقته بالله، إدارة على مستوى علاقته بالجنود من حواليه والصحابة، إدارة على مستوى الأمور الاقتصادية والأمور، إدارة سياسية للمشهد ورؤية للمشهد ككل ومتابع يعني الله المستعان. أمر مبهر والله، لولا بس صدق المقام كان يتوقف معها وقفة كده، حاجات مبهرة، أشياء مبهرة. وكل الحاجات احنا وقفنا معها دي من أصول إدارة الأزمات. اختياره مثلا لسيدنا حذيفة، مثلا اللي حصل مع سيدنا نعيم بن مسعود، وحسن إدارة النبي في الأزمة في وقت زي كده، لا يفكر في الأنفع، يعني إيه الأنفع؟ لا الأنفع ليه يبقى هناك، مش تنفع ليه بوسطين، يفكر في حسن استثمار سيدنا نعيم بن مسعود. بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وحسن توزيعهم، وفي سرايا بالليل بتبقى ناس عندهم حراسة ليلية وكذا، والباقيين بيستريحوا، ولا في وقت زي كده ما يظهرش بقى يعني الورع الكاذب، يقول لك لا لا انا هصلي، اقوم صلي ويسيب عيان يموت في البتاع. كان في بعض الناس دماغتهم كده ويسيب عيان يموت قبل ما يخلص صلاه ويجي يكون مات. يقول لك لا اصل مش عارف ايه. سبحان الله. والوقت ده ما كانت شرعت صلاه الخوف لسه. بعد كده شرعت صلاه الخوف والصحابه رايحين للايه، رايحين يعني في صلح حديبيه، شرعت صلاه الخوف. انما ما كانتش شرعت صلاه الخوف. فسبحان الله في 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 وقت زي كده، في احوال زي كده، لا يظهر برضو الفقه وحسن تفاهم الامر يعني حاجات كتيره قوي قوي صراحه، ان يتفهم ان الازمات ليها يعني ليها امور خاصه، لابد ليها فقه خاص لازم يفهم، ولازم يفهم مراد الله سبحانه وبحمده. الله المستعان. طيب سيدنا حذيفه بيقول رجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مرحل، فلما رآني أدخلني في رحله. النبي هو بيصلي بس شافه جاي طبعا، فأدخله في رحله وطرح علي طرف المرط. شوفوا اللطف والحنان والرفق، هي إدارة الإنسان، مش بس إدارة الموارد والبنيان، إدارة الإنسان. وهو يصلي سبحان الله عادي مشروع، وهو يصلي فدخل فأدخله في مرطه، ثم ركع وسجد وإني لفيه. سيدنا حذيفة ينسى بقى ازاي اللطف والعطف ده؟ ينسى ازاي؟ احنا بنتصور بقى بمن احنا مع الله. كنت اقول الكلام ده يعني ولادنا بيكرهوا بعضهم نفسيا، يكره الصلاة من حالة ابوه في الصلاة مثلا، انه مثلا معدي مرة وقال يا عم عيل صغير مثلا طلع على ظهره جرميه موقعة، انا اصلي محدش يدخل انا اشرب. طب يعني ابتسامة جميلة كده حبايبي ممكن اصلي بس معلش وبتاع مش انتوا ده. بالعكس انا قلت المفروض ان هم يحسوا ان احنا متعصبين لما دخلنا الصلاة دينا، اخلاقنا ما كانتش حلوة طول اليوم في الصلاة بقينا حلوين كده، ولما خلصنا الصلاة بقينا احلى، عشان يحسوا فعلا ان احنا بنعظم الصلاة، ان الصلاة دي لها قيمة، نرسخ الحاجات دي في وجدانه. لا يصلي متنرفز ومتضايق ويقوم يتخانق ويعمل ويودي. الله المستعان. مهم ثم ركع وسجد وإني لفيه، فلما سلم أخبرته الخبر. لما النبي صلى الله عليه وسلم سلم أخبرته الخبر. شوفوا بقى في رواية الإمام مسلم سيدنا حذيفة زاد زيادة قال فلم أزل نائما حتى أصبحت. هو جاي بقى من تعب نائم. فلما أصبحت لغاية الصبح قال صلى الله عليه وسلم قم يا نومان قم يا نومان، فأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فقال قم يا نومان يمازحه، ما قالش بقى ايه هو جاي بقى بالليل حذيفة حذيفة قوم قول لي عملت ايه انت جاي تنام وده وقت نوم يا عم انت. لا سبحان الله بأبي وأمي يا نفسي صلى الله عليه وسلم. هو يعلم طبعا الأمر يعني الحمد لله منتهي، بس ايه أراد النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه اتركه استريح يعني رحمة للعالمين. بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فلما سلم أخبرته الخبر وسمعت غطفان. يبقى يعني على ما يبدو جمع بين الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى تقريبا قارب الصبح وسيدنا حذيفه نام، فلما النبي صلى الله عليه وسلم كان هو يعني النبي ايقظه وقم يا نومان نام فتره كافيه فاخبر الخبر. وسمعت غطفان بما فعلت قريش، كل ده كان قريش بس، فانشمروا الى بلاده. غطفان قال لك قريش نفسها اللي مستاجرانا هم قعدوا فمشوا. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وقد فتح الله تعالى لهم وأقر أعينهم بجلاء الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي بقى حط تحتها مليون خط عشان هتبقى نقلة نوعية في تاريخ الدولة الإسلامية، بل في تاريخ الجزيرة العربية، بل في تاريخ العالم أجمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليه. خلص الكلام. ومن بعدها فعلا محدش غزا المدينة ولا راح نحدي المدينة. خلص الكلام. كانت بداية عهد جديد، بداية مرحلة جديدة خالص. قال الحافظ في الفتح وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في السنة المقبلة قصدته فصدته قريش عن البيت، وقعت الهدنة بينهم إلى أن نقضوها، فكان ذلك سبب فتح مكة، فوقع الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم. خلص خلص الكلام على أقل التقديرات على مستوى قريش. لكن فعلا أنا فيما أذكر ما حصلش حاجة تاني، يعني ما حدش غزا المدينة تاني كغزو، خلص خلص الكلام على كده. لكن على مستوى قريش نفسهم الأمر برضو انتهى سبحان الله. وأخرج البزار في مسنده بسند حسن عن جابر رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب وقد جمعوا له جموعا كثيرة: لا يغزونكم بعد هذا لا يغزونكم عذرا لا يغزونكم بعد هذا أبدا، ولكن أنتم تغزونهم. خلاص كده خلص الكلام. ثم أذن الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الانصراف إلى منازلهم وهم يقولون، هي دي بقى، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ربنا اسمه المؤمن، ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده. لا إله إلا الله وحده، ونحن نقول كما قال الصحابة لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعد. سبحان ربي. شوفوا، صدق وعده. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق وعده ونصر عبده. سبحان الله، نصر عبده. شوف نصر الرسول، نصر عبده في التواضع لله عز وجل. ده سلوك المسلمين لما ربنا ينعم عليهم. وأعز جنده، هو اللي أعزهم، مش بقى وهزم الأحزاب وحده. والصحابة يعني لو قلنا على رواية الشهر، على رواية الشهر في حفر الخندق، وعلى الشهر الكامل ده أو البضعة وعشرين ليلة اللي هم عند الخندق، بنتكلم على شهرين تقريبا من المعاناة. بذلوا في تعب وتعب ما تعبوش في معركة قبل كده، ما تعبوش في معركة قبل كده، ولا أظن حتى تعبوه في معركة بعد كده بالشكل ده. ورغم كده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعد. الله أكبر. شوف يعني سبحان الله، هو ده سلوك فعلا إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سلوك عظيم، سلوك مبهر، مبهر فعلا. دول اللي يستحقوا النصر، ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله خاضعين لله. ده على واحد من التفاسير، وده الارجح، خاضعين لله سبحانه بحمد. فلما ربنا ينصرهم ايه، مش بقى يقعدوا بقى يستطيلوا ويعملوا بده. وكانوا قد اقاموا بالخندق محاصرين في شتاء بارد 24 ليله فرجعوا مجهودين. دي روايه، وروايه ثانيه اكتر من كده، ووضعوا السلاح وكان انصرافهم يوم الاربعاء لسبع ليال بقين من ذي القعده. يعني تخيلوا كل هذه المدة وكل هذه الفترة، ورغم كده يقولوا ايه، يعني ان هم خلاص سبحان الله، يعني الله المستعان، ان النصر من عند الله سبحانه وبحمده. وكده الحمد لله رب العالمين، خلصت الأزمة الكبيرة دي، اللهم لك الحمد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني اليوم اللي رجع فيه من الخندق هو أصحابه، وضعوا السلاح، سيدنا جبريل هيجيله هيأمره بحاجة، يا ترى يأمره بإيه وإيه اللي هيحصل بالضبط بعد كده؟ وبعدين بني قريظة دول فين وإيه اللي هيحصل ويحصل معهم إيه؟ وبعض مثلا سيدنا سعد بن معاذ كان عرفنا انه اصيب، طب مات ولا ما ماتش ولا ايه اللي حصل؟ وبنو قريظة بالذات احنا مستنين عايزين نعرف ايه اللي يحصل معاهم. ده ان شاء الله لنتعرف عليه في الحلقة القادمة ان قدر الله اللقاء والبقاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيران ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.